بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع العز بن عبد السلام بمدينة الرياض، وذلك في مقارنة بين شروح كتب السنة الستة. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشرح وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنرحب بالشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله تعالى في بداية هذه الدورة. ولا شك ولا ريب ولا يخفى على الجميع ما لكتب السنة من أهمية بالغة، وما لشروحها من أهمية كذلك. وفي دورتنا هذه المباركة والتي سوف تقام بإذن الله تعالى خلال 6 أيام، سوف يعرض شيخنا حفظه الله تعالى فروقا بين شروح كتب السنة الستة، يبين من خلالها ما بين هذه الكتب من فروق في الشروح وفي التبويب وفيما سوى ذلك. وسوف تعرض بإذن الله تعالى الأسئلة على فضيلة الشيخ في بداية كل درس، فليتفضل فضيلته مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد طلب مني الإخوة القائمون المرتبون لهذا اللقاء وهذه الدورة الحديث عن شروح الكتب الستة. والمراد بالكتب الستة كما هو معلوم صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، والخلاف في السابع في السادس معروف. فمنهم من جعل السادس موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، كابن الأثير في جامع الأصول، ورزين العبدري في تجريد الأصول، ومنهم من جعل السادس سنن الدارمي وهو خليق بذلك، والأكثر على أن السادس سنن ابن ماجه. وأول من جعل السادس سنن ابن ماجه هو أبو الفضل بن طاهر في أطرافه وفي شروطه، شروط الأئمة الستة، جعل السادس سنن ابن ماجه، ثم تبعه على ذلك من كتب في الشروط وفي الأطراف وفي رجال الكتب، فتبعه على ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الكمال، ثم تبعه على إثره الحافظ المزي رحمه الله تعالى في الأطراف تحفة الأشراف وفي تهذيب الكمال أيضا، ثم الذهبي، ثم الحافظ بن حجر ومن جاء بعدهم. المقصود أن الكتاب السادس مختلف فيه بين أهل العلم، وهذه الكتب الستة التي هي كتب أصول الإسلام التي قال عنها الحافظ السلفي رحمه الله تعالى إن الأمة تلقتها بالقبول واتفقوا على صحة أصولها. أما بالنسبة للصحيحين فلا خلاف في صحة ما جاء فيهما، قد تلقتهما الأمة بالقبول واتفقوا على العمل بما جاء فيهما، وما عداهما إطلاق الصحة عليه فيه نظر، كقول الحافظ أبي طاهر آنف الذكر، ومنهم من أطلق على سنن النسائي الصحيح، وأطلق أيضا على سنن أبي داود الصحيح بمفرده، وقيل في جامع الترمذي الجامع الصحيح. وعلى كل حال فهذا تساهل ممن أطلقه، ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. لا شك أن إطلاق الصحيح على ما عدا الصحيحين فيه تساهل، لأن فيها الصحيح والحسن والضعيف، ومثله أيضا إطلاق الحسن عليها كاصطلاح البغوي في مصابيح السنة، حيث قسم الكتاب إلى قسمين، إلى الصحاح والحسان، يرى أن الصحاح ما رواه الشيخان والحسان ما رواه أهل السنن، وهذا الكلام لا شك أنه مردود، لأن في السنن غير الصحيح، غير الحسن من الصحيح والضعيف. ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. كتب الأربعة فيها غير الحسن، فيها الصحيح وهو كثير، وفيها الحسن وهو كثير جدا أيضا وهي من مظانه، وفيها أيضا الضعيف، فيها أيضا شديد الضعف، وفي بعضها لا سيما آخرها وابن ماجه ما قيل بوضعه. قد يقول قائل: لماذا لم يجعل الأئمة مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكتب الستة، لا سيما وأن شرط الإمام أحمد في مسنده قوي جدا لا يقل عن شرط أبي داود إلا ما يكون أعلى منه وأرفع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكما هو واقع الكتاب. أولا، رتبة المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد، اصطلح الأئمة على جعلها في المرتبة دون السنن، والسبب في ذلكم أن المؤلف في السنن يترجم بأحكام شرعية، فيقول في الترجمة: باب وجوب كذا، باب تحريم كذا، باب ما جاء في الرخصة بكذا إلى آخره. فالذي يترجم بحكم شرعي، والأحكام إنما يتطلب فيها أقوى ما يجده الإنسان، لا شك أنه سوف ينتقي أقوى ما عنده من المرويات، بخلاف من يترجم باسم راوي من الرواة، صحابي من الصحابة، كما يفعله أصحاب المسانيد فيترجم باسم أبي بكر أو باسم عمر رضي الله عنهما أو بغيرهما من الصحابة، ثم يسوق ما وقف عليه من مرويات هذا الصحابي، وحينئذ لا يلزمه الانتقاء لأنه لا يستدل بما رواه على حكم شرعي كما يصنعه صاحب السنة، بل يثبت ما وصل إليه من الأحاديث من طريق ذلك الصحابي. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة، يعني دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفنة. المؤلف في المسانيد يدعو الأحاديث الجفنة من غير نظر إلى أي شرط. يقول: كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا. ذكر أمثلة على المسانيد بادئا بمسند الإمام أحمد، كمسند الطيالسي وأحمد، مسند أبي داود الطيالسي لأنه قبل الإمام أحمد، أعني أبا داود. هذا إن كان المسند من صنيعه، وإن كان من صنيع من روى عنه يونس بن حبيب فلا ينبغي أن يقدم على مسند الإمام أحمد. وعده للدارمي انتقد، وعده الضمير يعود على من؟ ها؟ وين يحفظون الألفية؟ وعده للدارمي انتقد، أين؟ نعم نعم، بن الصلاح، لأن الضمير إذا جاء لمفرد فهو يعود إلى ابن الصلاح، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال: أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهم. وعده للدارمي انتقد، ابن الصلاح عد الدارمي في المسانيد، ولا شك أنه منتقد عليه إن كان يريد بذلك الموجود المتداول، لأنه ليس على ترتيب المسانيد، وإنما هو على الأبواب كالسنن كالجوامع، هو على الأبواب، فهو محل انتقاد. وإن كان ابن الصلاح يقصد المسند للدارمي غير السنن الذي أشار إليه الخطيب وغيره في ترجمته فلا انتقاد عليه. نعم، يطلق المسند على غير المألوف عن الكتاب المرتب على أسماء الصحابة، وهو الكتاب الذي رويت فيه الأحاديث بالأسانيد كصحيح البخاري مثلا، سماه مؤلفه الجامع الصحيح المسند لأنه ذكرت فيه الأحاديث بالأسانيد. من هذا الباب تصح تسمية سنن الدارمي مسندا، إلا أنه لا يقصد هذا لأنه عده في المسانيد المرتبة على أسماء الصحابة، فلا يرد هذا الجواب. أول هذه الكتب وأعلاها وأغلاها وهو أصح ما جمعه البشر على الإطلاق، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو المرجح عند جماهير العلماء، وإن زعم أبو علي النيسابوري أنه لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وفضل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكنه قول مرجوح. أول من صنف في الصحيح محمد، وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. إذا تقرر هذا فأول هذه الكتب الستة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو مقدم على غيره من الكتب لصحة أحاديثه وقوة أسانيده وعلوها ودقة استنباطه، فلا يضاهيه كتاب ولا يقاربه مصنف. ولذا كثرت العناية به من قبل أهل العلم، فأحصيت من شروحه أكثر من 80 شرحا. والذي فاتني من ذلك أضعاف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو حري بذلك وجدير وخليق به. ولا غرو أن تهتم الأمة بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، لأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. أكثر من 80 شرح لصحيح البخاري. قد يقول قائل: لماذا كل هذه العناية؟ يذهب العجب حينما نعرف أن على تفسير البيضاوي أكثر من 120 حاشية. تفسير البيضاوي وهو من تفاسير الخلف، ليس من التفاسير التي يعتمد عليها أهل العلم، ومع ذلك عليه أكثر من 120 حاشية، منها التام ومنها الناقص. المقصود أنه عني بها أهل العلم عناية فائقة، وفي بعض الجهات تكاد لا يعرف غيره. نذكر هنا أشهر الشروح على صحيح الإمام البخاري، فأولها أعلام الحديث أو أعلام السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، سوف نفصل الكلام في هذا الكتاب. من الشروح أيضا شرح أبي جعفر أحمد بن سعيد الداودي، هذا شرح معروف متداول ينقل عنه أهل العلم كثيرا، وأيضا شرح المهلب بن أبي صفرة ينقل عنه الشراح كالحافظ والعيني قسطلاني وغيرهم، وشرح أبي الحسن علي بن خلف المالكي المعروف بابن بطال، شرح أبي حفص عمر بن الحسن بن عمر الأشبيلي، شرح أبي القاسم أحمد بن عمر التيمي، قال القسطلاني: وهذا واسع جدا. وشرح عبد الواحد بن التين الصفاقسي، ولزين الدين بن المنير شرح ينقل عنه الشراح ووصف بأنه في نحو 10 مجلدات، وشرح قطب الدين عبد الكريم الحلبي، وشرح مغلطاي التركي، وإن قال عنه الكرماني في شرحه إنه بتتميم الأطراف أشبه، وبصحف تصحيح التعليقات أمثل،
وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان. هذا وصف الكرماني لشرح مغلطاي، ولا شك أن الكتاب عليه انتقادات وملاحظات وفي قصور، لكنه أيضا شارح من الشروح. ومن ذلكم بل من الشروح المشهورة شرح الكرماني، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. وشرح سراج الدين ابن الملقن، وشرح شمس الدين البرماوي، وهذا الشرح غالبه مأخوذ من الكرماني ومقدمة فتح الباري. شرح برهان الدين الحلبي اسمه التلقيح لفهم قارئ الجامع الصحيح، وشرح الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المشهور بفتح الباري وهو معروف، يأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى. وشرح بدر الدين محمود بن أحمد العيني المسمى عمدة القاري، ونذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك. شرح مواضع منه بدر الدين الزركشي، شرحه أيضا بدر الدين الدماميني، ولجلال الدين السيوطي تعليق لطيف اسمه التوشيح على الجامع الصحيح. السيوطي له حواشي على الكتب الستة وهي مختصرة جدا، البخاري في مجلد، مسلم في مجلد، إلى آخر الكتب الستة، شروح مختصرة جدا يغني عنها غيرها. وهي أيضا وهذه الشروح المختصرة مختصرة، اختصرها أحد المغاربة، وهذه المختصرات للكتب الستة كلها مطبوعة. النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة من الصحيح من أوله إلى آخر كتاب الإيمان، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى شرح قطعة من أوله أيضا، وللحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي شرح من أول الكتاب إلى الجنائز في كتاب أسماه فتح الباري موافق، أو ابن حجر موافق له لأن ابن رجب متقدم عليه كما سيأتي. وممن شرحه مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس، سمى شرحه منح الباري في شرح البخاري، كامل ربع العبادات منه في 20 مجلدا، وعلى هذا لو كامل يمكن يصير 50 أو 60 مجلدا. قال التقي الفاسي لكنه، يعني الفيروز أبادي، ملأه بغرائب المنقولات، لا سيما لما اشتهر باليمن مقالة ابن عربي، يعني في وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود، وغلب ذلك على علماء تلك البلاد، وصار يدخل في شرحه من فتوحاته، يعني الفتوحات المكية لابن عربي، الكثير ما كان سببا لشين شرحه عند الطاعنين فيه. والمجد الفيروز أبادي لا يقول بهذه المقالة كما هو معروف، لكنه من أجل أن يروج الكتاب نقل عن ابن عربي هذه المقالة، وشان كتابه بما نقله من الفصوص والفتوحات من أجل رواج الكتاب، لأن هذه المقالة اشتهرت وانتشرت في اليمن واعتنقها كثير من الناس، كما يفعله من يصنف في أي بلاد من البلدان التي اشتهر فيها مذهب من المذاهب من أجل أن يروج الكتاب يذكر ما لا يراه. المذاهب التي لا يعتد بها في الإجماع والخلاف مثل مذاهب الشيعة والزيدية منهم الهادوية، كتب الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل تلك النواحي مملوءة بهذه المذاهب، وإن كان لا يعتد بأربابها وأصحابها، لكن لما كان غالب سكان اليمن في زمن الصنعاني من الهادوية شهر أقوالهم وذكرها من أجل أن يروج الكتاب. وقد يكون الأمر بالعكس، وقد يكون الأمر بالعكس، فقد يطوى بعض الشيء وإن كانت الحاجة إليه قائمة وماسة من أجل رواج الكتاب، كما فعل ابن أبي العز شارح الطحاوية في نقوله الكثير عن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى من أجل أن يروج كتابه، نقل كثيرا من كتب شيخ الإسلام بل اعتمد عليه اعتمادا كليا في غالب مباحثه وعلى تلميذه ابن القيم، ولم يذكر ولم يصرح باسمهما من أجل أن يروج الكتاب، فهذا لا شك أنه فيه نوع من التماس المصلحة، فلا مانع من أن يكنى عن الشخص أو ينسب أو يعمى أو لا يذكر اسمه إذا خشي على الكتاب من عدم الرواج، وإن كان فيه شبه من ما يسمى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ، لكن مثل هذا لا يترتب عليه عمل ولا حكم من الأحكام، فلا مانع من أن ينسب الكتاب إلى شخص لا يكون في نسبته إليه كذب. كثير من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي وزعت في الأقطار يقال تأليف محمد بن سليمان التميمي، سليمان جده مفتي نجد قبله سليمان بن علي. فعلى كل حال ما فعله وما صنعه المجد فيروز أبادي لا مبرر له وإن اشتهرت هذه المقالة، لأن هذه المقالة أمرها خطير وعظيم تفوق مصلحة رواج الكتاب، يعني لو لم يؤلف الكتاب أصلا الناس ليسوا بحاجة إليه. نعم قد يكون فيه فوائد لكن ضرره أكثر من نفعه، وحينئذ إذا كان الكتاب بهذه المثابة يحذر عنه، بخلاف ما إذا كان نفعه أكثر من الضرر المترتب عليه، كما هو مع الأسف الشديد غالب التفاسير التي يعتمد عليها المتأخرون وغالب شروح الحديث على ما سيأتي عند الكلام على شرح الخطابي. يقول ابن حجر إنه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفه يعني فيروز أبادي قد أكلتها الأرض بكمالها، هذه العشرين المجلدة أكلتها الأرض من الأول إلى الأخير بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها، فلله الحمد والمنة، كلتها الأرض وانتهى الإشكال. ممن شرح الصحيح زكريا الأنصاري، شرحه مطبوع، والمعاصرون لهم شروح مطولة ومختصرة من ذلكم لامع الدراري للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، هذا هندي، وأيضا فيض الباري لمحمد أنور الكشميري، فيهما فوائد، فيهما لطائف ولفتات، ولا تخلو أيضا من مؤاخذات وملاحظات. فيض الباري هذا أنور الكشميري وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما لا يليق به. وعلى كل حال الشروح كثيرة، واستقصاؤها قد يكون فيه شيء من الطول والوقت قصير، وكانت النية أن يخصص كل يوم لكتاب، لشروح كتاب، لكن ظاهر أن هذا غير متيسر، لأن شروح البخاري كثيرة ومهمة، فيها نفائس وفوائد لا يستغنى عنها، وسوف نتكلم على ستة منها فقط: الخطابي، الكرماني، ابن رجب، ابن حجر، العيني، القسطلاني. وكل واحد من هذه الكتب يحتاج إلى مدة طويلة لإظهار فضله، استخراج كنوزه ونفائسه، وإن كانت الطريقة المثلى في هذا قراءة الكتاب كاملا، لأنه ليس الخبر كالعيان، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله أو ما يقدر عليه. هذه الشروح الستة هي أهم شروح البخاري في الجملة، وإن كانت متفاوتة وفيها كلام طويل يحتاج إلى، وأنا أتصور أن لو فتح الباري فقط خصص له أسبوع لما كفاه، لكن مثل ما ذكرت نقتصر على أهم المهمات، ولعل البخاري وشروحه يكفيه اليوم مع الغد، وإن احتاجنا إلى شيء من يوم الاثنين، وإلا فهو مخصص لصحيح مسلم إن شاء الله تعالى. فأولا علوم أعلام الحديث، أعلام الحديث أو أعلام السنن، نعم شهرة الكتاب بأعلام السنن، وإن كان المحقق رجح من خلال النسخ الخطية أعلام الحديث. أعلام السنن لأبي سليمان حمد، كذا ضبطه حمد لا أحمد، سماه أهله حمد كما يقول عن نفسه، وإن قال كثير من الناس إنه أحمد، وليس محرك الميم كما هو الاستعمال الشائع الآن حمد، لا هو حمد، ولذا يقول الحافظ العراقي في تعريف الحسن: والحسن المشهور بالعدالة، والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، يعني الخطابي بذاك حد حمد، وقال الترمذي وما سلم إلى آخر. المقصود أن ضبطه حمد، أبو سليمان حمد ابن محمد بن إبراهيم الخطابي نسبة إلى زيد بن الخطاب البستي الشافعي المتوفى سنة 88 و300. هذا الكتاب مختصر جدا، يقول عنه القسطلاني: هو شرح لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة، واعتنى الإمام محمد التيمي بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه. الكتاب يعتبره مؤلفه مكملا لكتابه معالم السنن، لأنه صنف معالم السنن شرح سنن أبي داود قبل أعلام السنن أو أعلام الحديث، فجعل أعلام الحديث أو أعلام السنن مكملا لما ذكره في معالم السنن. يقول في المقدمة: وقد تأملت المشكلة من أحاديث هذا الكتاب، فوجدت بعضها قد وقع ذكره في معالم السنن مع الشرح له والإشباع في تفسيره، فرأيت الأصوب أن أخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه. ما تقدم شرحه وبيانه هناك متوخيا الإيجاز فيه مع إضافة إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة وتوكيد معنى زيادة على ما في ذلك الكتاب، ليكون عوضا عن الفائت وجبرا للناقص منه. يقول: ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن. نعم، في البخاري أحاديث زائدة على ما في سنن أبي داود، والعكس عند أبي داود من الأحاديث ما ليس في الصحيح. ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي يقع ذكرها في معالم السنن ووفيها حقها من الشرح والبيان. فأما ما كان فيها من غريب الألفاظ اللغوية فإني أقتصر من تفسيره على القدر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الذين هم أهل هذا العلم وحملته دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان لئلا يطول الكتاب. لا شك أن شرح الخطابي بهذه الصفة كما وصفه مؤلفه يذكر الغريب على وجه موجز خشية أن يطول الكتاب. يقول: ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مراضة بكتاب أبي عبيد ومن نحى نحوه في تفسير غريب الحديث. يعني من أراد الاستقصاء في شرح الغريب، غريب ما يقع في الصحيح، فعليه بغريب أبي عبيد، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، هو من الأئمة الثقات المعروفين المشهورين في الغريب في اللغة وفي الحديث أيضا، إمام أبو عبيد القاسم بن سلام إمام من أئمة المسلمين، هو موثوق في نقله وأيضا سليم من حيث اعتقاده، فكتابه من أنفس الكتب، كتب الغريب، ألف فيه من معاصريه، ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى لكنه دونه في الثقة والمرتبة، وأيضا غريب الحديث للنضر بن شميل، والفائق في غريب الحديث للزمخشري، والدلائل لقاسم بن ثابت، وكتب الغريب كثيرة جدا كما ذكرت. من أراد أن يقتصر على كتاب واحد في الغريب فعليه بكتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، لكن من أراد أن يجمع فهذه هي أشهر كتب الغريب. في غريب الحديث للخطابي أيضا صاحب هذا الكتاب، وغريب الحديث لابن الجوزي، وغريب الحديث لمجموعة من أهل العلم صنفوا في غريب الحديث. شرحه للأحاديث متفاوت، شرح الخطابي للأحاديث متفاوت طولا وإيجازا حسب أهمية الحديث وما يستنبط منه، حسب غموض ألفاظه ووضوحها. فمثلا حديث الدين النصيحة شرحه في 7 صفحات، وحديث ابن مسعود في تخول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالموعظة ب4 أسطر، تفاوت، لكن يرى أن ذلك الحديث مهم والحاجة إلى إيضاحه وبيانه قائمة، بخلاف حديث التخول بالموعظة لأنه واضح ولا يحتاج إلى إطالة. المؤلف الخطابي شافعي المذهب، يرجح في الغالب مذهب الإمام الشافعي، قد يرجح غيره إذا كان الدليل لا يحتمل التأويل، لا سيما إذا كان القول الثاني له وجه عند الشافعية. الكتاب يعني البخاري، صحيح البخاري بالنسبة للخطابي مروي من طريق إبراهيم بن معقل النسفي إلا أحاديث من آخره، فرواها من طريق الفرابري. رواية النسفي في الكتاب تنتهي في صفحة 1795 من الجزء الثالث. مسائل الاعتقاد في الكتاب فيها خلط، فيها أيضا خبط عجيب، سلك فيه مسلك الخلف في التأويل وفي نفي الصفات. في صفحة 529 من الجزء الأول قال: فالذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلم أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية، قد يتأول معناها على وجهين فذكرهما. سلك مسلك التأويل في كثير من الصفات. أول صفة الضحك بما لا يتلائم مع مذهب السلف، كما في صفحة 1365 67 68 من الجزء الثاني. وفي الجزء الثالث قرر أن الأسماء والصفات لا تثبت، وضع قاعدة، قرر أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بكتاب الناطق، لا بد أن يكون دليلها من القرآن أو خبر مقطوع بصحته، فإن لم يكونا فيما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل، فإن لم يكونا يعني إن لم يكن نص من القرآن أو من الخبر المقطوع بصحته، ويقصد بذلك المتواتر، يقول إن لم يوجد من القرآن أو من المتواتر فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها أو بموافقة معانيها، يعني أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالنصوص القطعية، ويقصد بذلك الآيات والأحاديث المتواترة. أما أحاديث الآحاد وأخبار الآحاد وهي عنده لا تفيد إلا الظن، فلا تثبت بها العقائد ومنها الأسماء والصفات. يقول: وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب، ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه. يقول: هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب. يقول: لأن الكلام بمناسبة حديث الأصابع، يقول: وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي من شرطها في الثبوت ما وصفناه، يعني ثبوتها ليس بقطعي وإن كانت في صحيح البخاري. هذا القول يقول به كثير من المتأخرين الذين يسمون الخلف، وهم بإسكان اللام أحرى. في صفحة 2238 تأول صفة الفرح بالرضا بالتوبة وقبولها. يقول: والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز على الله عز وجل. نعم، الفرح الذي يشبه فرح المخلوق لا يقال به بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإنما يثبت الفرح على ما يليق بجلاله وعظمته، كما هو معروف من منهج أهل السنة والجماعة. التردد، قول ما ترددت في شيء، هذا الحديث الصحيح، حديث قدسي، صفحة 2259، قال التردد في صفة الله عز وجل غير جائز، ثم تأوله على وجهين فذكرهما. هذا منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب، وفي أيضا في معالم السنن أيضا. لكن الذي نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء الخامس صفحة 58 و59 عن بواسطة رسالته في الغنية عن الكلام وأهله، نقل عنه شيخ الإسلام ما يخالف هذا الكلام، ولعله رجع عن مسلكه السابق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقلا عن الخطابي، يقول: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء فيها أو منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيم بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي والجافي والمقصر عنه. والأصل في هذا كلام نفيس، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، هذا كلام الخطابي، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود ولا إثبات لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول أن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحد الصفات. هذا كله كلام الخطابي مما نقله عنه شيخ الإسلام. فنقول لعل الإمام الخطابي رحمة الله عليه رجع عن قوله في مسائل الأسماء والصفات إلى هذا، ولذا نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقررا له. ولا يخفى عليه رحمه الله ما سطره في كتبه الأخرى، نعم، يقول في الغنية عن الكلام وأهله، كتاب اسمه الغنية عن الكلام وأهله للخطابي، ما أعرف وجوده. أقول مثل هذا الكلام الذي نقلناه عن الخطابي في الأسماء والصفات والتأويل هو موجود مع الأسف الشديد في غالب الشروح، إذ لا يسلم منها إلا القليل النادر. وحبذا لو انبرى لهذه الكتب من التفاسير والشروح من يوثق بعلمه وعقيدته وفهمه، وعلق عليها تعليقات تكون مختصرة نافعة، كما فعل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على أوائل فتح الباري، تعليقات نفيسة بأسطر قليلة جعل الله سبحانه وتعالى فيها من البركة ما جعلها تدور في الأقطار وتصحح كثيرا من المفاهيم. الكتاب حتى فتح الباري على ما سيأتي الحديث عنه لم يسلم من نقل أقوال المؤولة في الصفات، ومع ذلك ينقل أقوال السلف وينقل أقوال غيرهم ويسكت ولا يرجح. المقصود أن مثل هذه الأقوال تحتاج إلى تعليق لطيف يبين الحق في هذه المسائل. هناك من الكتب ما يسلم وإن كان قليلا من هذه الملاحظات كشرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، لكنه لم يكمل كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. نظرا لضيق الوقت نعرض بسرعة للقطعة التي شرحها النووي من الصحيح. شرع أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في شرح الصحيح، لكن المنية اخترمته قبل أن يقطع فيه شوطا كبيرا، فلم يشرح من الصحيح سوى بدء الوحي وكتاب الإيمان فقط، وهو شرح كما وصفه مؤلفه بأنه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات ولا من المبسوطات المملات. يقول: ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات. هذا الكلام صحيح. العمر ينتهي قبل أن يقرأ الإنسان الشروح التي كتبت على الصحيح، فضلا عن أن ينتقي منها ما يراه مناسبا ويستطرد في الشرح ويذكر كل ما يحتاج إليه من فوائد البخاري. يقول: ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات، بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات. ابتدأ النووي رحمه الله تعالى شرحه بمقدمة ذكر فيها أهمية علم الحديث ومنزلة الإمام البخاري وصحيحه ورواته، وذكر فيها أيضا سبب تصنيفه، ثم ذكر فهرسا لكتب الصحيح وعدد أحاديث كل كتاب، ثم ذكر فصلا عن أبي الفضل بن طاهر في طبقات من روى عنهم البخاري، ثم ذكر أسانيده إلى الإمام البخاري، ثم أشار إلى بعض المسائل الاصطلاحية. يعني ذكر طبقات من روى عنهم الإمام البخاري مهم جدا. حينما تعرف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن المكي بن إبراهيم بدون واسطة، وهذا غالب الثلاثيات من طريقه، ثلاثيات الصحيح من طريق المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، أعلى ما في الصحيح. حينما تنظر في الصحيح تجد البخاري روى عن المكي ابن إبراهيم بدون واسطة، تجده في موضع آخر روى عن المكي ابن إبراهيم بواسطة ثلاثة أشخاص. فإذا عرفت طبقات الرواة سلمت من توهم سقوط راو أو أكثر حينما يروي عن مثل هذا، عن مثل المكي بن إبراهيم بدون واسطة ويروي عنه في مواضع بواسطة. فعلمك بهذه الطبقات يجنبك مثل هذا الوهم. ختم المقدمة بضبط جملة من الأسماء المتكررة في الصحيحين من المشتبه، يمتاز شرح النووي رحمه الله تعالى بالإطالة في تراجم الرواة، ترجم لرواة الأحاديث ويطيل فيها إطالة نسبية بالنسبة إلى الشروح الأخرى، فيذكر سيرهم وما يستحسن ويستطرف من أخبارهم، ولا شك أن في هذا فائدة للقارئ وتنشيط لهمته، والأخبار في الجملة محببة إلى النفوس فيكون فيها متعة واستجمام من جهة، لكن هذه الإطالة في تراجم الرواة صارت على حساب معاني الأحاديث وما يستنبط منه من أحكام وآداب وفوائد. فمثلا الحديث الرابع استغرق عند النووي صفحات جلها في تراجم الرواة من 66 إلى صفحة 70 من الشرح، من 66 إلى 70 بدأ بشرح الحديث الرابع، ترجم ابن عباس بصفحة ونصف أو بعده سعيد بن جبير بصفحة إلى آخره، ثم في منتصف صفحة 70 منتصف الصفحة الأخيرة فصل في معنى الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره، منتصف الصفحة الأخيرة هو بيت القصيد. نعم تراجم الرواة مهمة، لكنها في مثل هذا الكتاب الذي التزم مؤلفه الصحة وانتقى من الرواة أعلاهم ومن رواياتهم أثبتها، تكون فائدة التراجم أقل، لأن للتراجم كتب مستقلة، لكن بيت القصيد معاني الحديث الفاظه ما يستنبط منه من أحكام وآداب، النووي رحمه الله تعالى قصر في هذا الجانب، شرحه لذيذ وممتع لكنه في هذا الجانب فيه قصور، ووصفه بأنه شرح مختصر. والنووي كما يلاحظ من كتبه يعتني بالتراجم، لا سيما بتراجم من عرف بالزهد والعبادة، فيذكر تراجم هؤلاء بإسهاب، ويذكر من أخبارهم ما يستلذ ويستطاب تنشيطا لهمم القراء، وإشادة وإيفاء لبعض حقوق هؤلاء، لأنه هو رحمه الله من هذا النوع، صاحب علم وأيضا عبادة وزهد وورع، هو مشهور بذلك. وبهذا يكون الوقت تمت الساعة المتفق عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأسئلة المطلوب الإجابة عليها كثيرة، لكن نقتصر منها على ما له صلة بموضوع هذه الدروس. يقول: يتميز صحيح البخاري بكثرة الروايات، وبعض الروايات تزيد وبعضها تنقص، فهل تبين لنا روايات البخاري لا سيما الروايات التي عليها الشروح المشهورة؟ أما بالنسبة لروايات الصحيح فكما أشار الأخ كثيرة، قد روى الصحيح عن مؤلفه ما يقارب 90,000 من الرواة، لكن الروايات التي اتصلت بالأسانيد إلى وقتنا معروفة ومحصورة
ولعل من أشهرها وأوفاها رواية أبي ذر التي اعتمد عليها الحافظ بن حجر في شرحه، ومن الروايات ما اعتمده الخطابي وأشرنا إليه بالأمس، رواية إبراهيم ابن معقل النسفي. من الروايات المشهورة أيضا رواية حماد ابن شاكر، وهي تنقص قليلا عن رواية أبي ذر، والروايات كثيرة والله المستعان، لكن أوفى الروايات هي رواية أبي ذر، وهي أشهر الروايات وأتقنها. والحافظ اليونيني رحمه الله تعالى اعتنى بهذه الروايات وقابل بينها ورمز لكل رواية بحرف، وأثبت فروق هذه الروايات على هامش نسخته بدقة وإتقان. ومن أراد صورة ما كتبه اليونيني وأتقنه وحرره، وهذا الكلام سابق لأوانه، فعليه بإرشاد الساري للقسطلاني الذي يعتني بذكر جميع الفروق، سواء ترتب على هذه الفروق فائدة أو لم يترتب عليها شيء. بخلاف الحافظ بن حجر رحمه الله فقد اعتمد على رواية أبي ذر فقط، وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، فلم يستقص جميع الروايات ولم يذكر جميع الفروق، إنما أشار إلى ما يحتاج إليه. يقول: أسماء الطبعات الجيدة والمحققة لكتب الشروح حيث لا يخفى عليكم انتشار الكتب التجارية، هذه الشروح الكبيرة في نشرها وطباعتها والعناية بها ما يحتاج إلى نية خالصة، لأن مجرد قصد التجارة لا يوفي هذه الكتب حقها، لأن إذا كان النشر بنية التجارة فقط فالناشر يحاول أن يسدد ويقارب، فلا يمضي فيها وقتا يخسر فيه من جهة أخرى، وإن كسب سمعة وشهرة، لكن تأخير الطبع الذي يقتضيه وتقتضيه العناية يكلفه أشياء مادية أخرى. على كل حال، الشروح، أما بالنسبة لشرح الخطابي فهو لم يطبع إلا مرة واحدة وبتحقيق جيد لا بأس به في رسالة دكتوراه، وشرح النووي القطعة التي شرحها النووي طبعت مرة واحدة أيضا في المطبعة المنيرية، وهي طبعة جيدة ولم يعد طبعه بعد. بعد ذلكم الشروح التي يتحدث عنها فيما بعد تذكر طبعاتها أثناء الحديث عنها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن الخطاب ما ذكرناه عنه في كتاب الغنية عن الكلام وأهله في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 59 و 60 أو 58 و 59، في هذا الحدود. نعم. إيش؟ يمكن الخامس. نعم الخامس، وموجود عندي مدون على حتى على الفتاوى نفسها. يقول: هل هناك شرح مختصر البخاري للزبيدي ومختصر للمنذري ومختصر مسلم للمنذري مطبوع موجود في السوق الآن؟ نعم، هناك شروح للمختصرات منها شرح الشرقاوي المسمى فتح المبدي على الزبيدي، قول هذا الكلام، وكانت النية أن نتحدث عن هذه المختصرات وشروحها، لكن تصور أن الوقت لا يكفي. فمناسبة هذا السؤال نقول باختصار: الزبيدي له مختصر جيد لصحيح البخاري وعليه شروح، منها فتح المبدي للشرقاوي، وهو شرح تحليلي جيد في الجملة، إلا أنه لا يسلم من المخالفات. فمما قاله في كتاب الطلاق: وقال ابن تيمية التابع للروافض والخوارج. هذه تنبئ عن شيء، لا يسلم الكتاب من مخالفات، لكنه يحلل الكتاب تحليلا لفظيا. أنفس منه بالنسبة لمختصر الزبيدي شرح الشيخ صديق حسن خان، واسمه عون الباري، هذا شرح نفيس وجيد، ويستفيد منه طالب العلم الذي لا يحتاج إلى ما في البخاري من تكرار وأسانيد. شرح الصديق مأخوذ في الجملة في جملته من إرشاد الساري، ويتميز شرح صديق بنقده للقسطلاني فيما يخالف فيه من مسائل الاعتقاد، وهذه ميزة يمكن أن يستفاد منه فيها. مختصر صحيح مسلم للمنذري له أيضا شرح للشيخ صديق حسن خان، اسمه السراج الوهاج، طبع قديما بالهند ثم صور وطبع أخيرا في قطر، وشرح جيد نفيس فيه مباحث لا توجد في شروح مسلم. يقول: عندما يريد الطالب المبتدئ في دراسة شروح الكتب الستة، فما هي الكتب التي تراها مناسبة لدراستها، سواء من شروح البخاري أو غيره من الكتب الستة؟ حقيقة شرح الكرماني الذي نتحدث عنه الآن مناسب للبداية، إلا أنه لكثرة المخالفات فيه، سواء كانت ما يتعلق بالكتاب نفسه المشروح أو في المسائل الحديثية عموما أو في مسائل الاعتقاد، لا ينبغي للمبتدئ أن يقرأ فيه، لكن طالب العلم المتوسط ينصح به، لكن أولى ما يبدأ به بالنسبة لصحيح البخاري شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أما البدء بفتح الباري، فتح الباري كما قال السائل بحر لا ساحل له، صحيح، والحديث عنه طويل، ولعل نبدأ عن الحديث عنه في نهاية الدرس إن أمكن. الفتح بحر كما قيل، وله مختصرات سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، لكن ما يمنع أن يستفاد منه، يراجع عند الحاجة. أما بداءة طالب العلم المبتدئ فيه فلا أراها، لأنه كتاب طويل وفيه مباحث قد يصعب عليه فهمها، فلا يؤمن أن يترك الطالب، لأنه أول ما يقدم للطفل بعد الفطام الأشياء الخفيفة سهلة الهضم، أما أن يؤتى له بلحم جمل كبير بعد الفطام مباشرة، هذا ما يناسبه. فتح الباري في كتاب نفيس ومملوء بالفوائد ومشحون بالفرائد في جميع الفنون، إلا أنه بالنسبة للصغار قد يحملهم على ترك القراءة، فالطالب في بداية الأمر ينبغي أن يبدأ بالأسهل فالأسهل ثم يترقى بعد ذلك، يبدأ بالأسهل ثم يترقى. فلو قرأ قبل فتح الباري بشرح النووي على مسلم على ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مع ما فيه من المخالفات، إلا أنه شرح نفيس لا يستغني عنه طالب العلم. يقول: هل يحسن بمن قرأ اختصار علوم الحديث وكرره وينتقل إلى ألفية العراقي مع شرحها؟ نعم، إذا بدأ الطالب بالنخبة ثم قرأ اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير ما يلزم أن يقرأ ابن الصلاح وحواشيه، له أن يحفظ ألفية العراقي ويراجع شروحها، وإن قرأ على شيخ معتبر معتمد في هذا الباب فهو أفضل وأجود. منزلة الموقظة بين كتب المصطلح منزلة لا بأس بها، إلا أنها غير شاملة لجميع أبوابه، ومؤلفها وإن كان إماما في الصنعة إلا أنه لم يرتب الترتيب الذي اعتمده المتأخرون ترتيبا منطقيا بحيث يبني الأبواب على بعضها. طريقة الزبيدي في اختصاره حذف المكرر واختصار الأسانيد. يقول: هل من الأفضل بالنسبة للمبتدئ أن يقرأ في كتاب الجمع بين الصحيحين للشامي قبل البدء بالقراءة في الصحيحين نفسيهما؟ لا، إذا قرأ المتون وتدرج فيها، قرأ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، وقرأها قراءة بحث وتنقيب وحفظها إن أمكن، ترقى إلى الأصول مباشرة، يبدأ في البخاري ثم مسلم. وأما كون هذه الكتب فيها المكرر وفيها الأسانيد، هذه هي زينتها. لا شك أن التكرار مما يعين على الحفظ، يعين على الاستنباط، لأن في كل طريق في بعض الطرق ما ليس في بعض، ما يعين على فهمه، لأن بعض أحيانا الإمام البخاري يختصر الحديث في موضع بحيث يستغلق على القارئ، فإذا اطلع عليه في الموضع الآخر والثاني والثالث إلى آخر المواضع ينجلي له. فالأفضل أن يقرأ في الأصول. والأسئلة ما تنتهي. أنا اقتراحي أقول لو يبدأ الدرس في الساعة 4:30 مثلا، يعني قدم نصف ساعة، على كل حال اقتراح جيد، لكن لو قدمنا نصف ساعة الكتب هذه ما ينتهي الحديث عنها، بحيث لو خصص هذا الأسبوع لكتاب واحد ما أتصور أن نوفيه حقه. وأكثر الأخوان الذين يحضرون إما طلبة أو موظفين، فيشق عليهم البداءة المبكرة في الساعة 5 مناسبة، بحيث يصلي كل شخص في حيه ثم يحضر بعد ذلك على راحته. بعد هذا نبدأ بالشرح الثالث، هو شرح الزركشي. شرح الزركشي اسمه التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، مؤلفه الشيخ محمد بن عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة 94 و700. الشرح ناقص لم يكمل، وصل فيه مؤلفه إلى آخر باب الشروط في الوقف، ومع ذلك مختصر جدا. هذا نصف الشرح، ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، نصف الشرح. ولولا أن المتن مطبوع بحرف كبير لجاء الشرح كله بهذا الحجم. قصد مؤلفه فيه كما ذكر في مقدمته إلى إيضاح ما وقع في الصحيح من لفظ غريب أو إعراب غامض أو نسب عويص أو راو يخشى في اسمه التصحيف أو خبر ناقص تعلم تتمته أو مبهم تعلم حقيقته أو أمر وهم فيه أو كلام مستغلق يمكن تلافيه أو تبيين مطابقة الحديث للتبويب ومشاكلته على وجه التقريب. يقول: منتخبا من الأقوال أصحها وأحسنها، ومن المعاني أوضحها وأبينها، مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة، فإن الإكثار داعية الملال، وذلك لما رأيت من ناشئات العصر حين قرأته من التقليد للنسخ المصححة، ربما لا يوقفون لحقيقة اللفظ فضلا عن معناه، وربما يتخرص خواصهم فيه ويتبجح بما يظنه ويبديه، وربما لو أن المنصف لو كشف عما أشكل لا يجد ما يحصل الغرض إلا ملفقا من تآليف أو مفرقا من تصانيف. وأرجو أن هذا الإملاء يريح من تعب المراجعة والكشف والمطالعة مع زيادة فوائد تحقيق المقاصد. ثم يقول: ويكاد يستغني به اللبيب عن الشروح، لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان، وإنما يشرح ما يشكل. يقول: سميته بالتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، ومن أراد استيفاء طرق الشرح على الحقيقة فعليه بالكتاب المسمى بالفصيح في شرح الجامع الصحيح، عان الله على إكماله. هذا التنقيح المختصر جدا وهو بالألغاز أشبه، يعني يكتب على الحديث سطر أو سطرين، أحيانا يكتب ثلاثة، لا تروي قليلا ولا تشفي عليلا. عليه نكت للحافظ بن حجر، وعليه أيضا نكت أخرى للقاضي محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي. وأما الفصيح الذي ذكره فذكر القسطلاني أنه رأى منه قطعة بخط مؤلفه. هذا التنقيح المختصر للزركشي، وإن زعم صاحبه أنه يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإنما يشرح ما يشكل، هو كلام صحيح بحد ذاته. يعني الذي يقرأ في صحيح البخاري من أوله إلى آخره بغض النظر عن مناسبة الحديث للترجمة، يعني وهو متوسط الفهم متوسط التحصيل، يخرج بفائدة طيبة. كثير منه لا يشكل، يعني إذا استثنينا المناسبة بين الحديث والترجمة التي قد عجز الفحول عن استنباطها، إذا استثنينا الرابط بين الحديث والترجمة وبعض الألفاظ المشكلة، يعني الطالب طالب علم متوسط التحصيل متوسط الذكاء يخرج بفائدة كبيرة بمجرد قراءة المتن. هذا الكلام صحيح، لكن الشروح المطولة التي يرى الشارح هذا أنه يمكن أن يستغنى بكتابه عنها الوافية لا يمكن أن يستغني عنها طالب العلم أبدا، لأنها تولد فيه ملكة يتمكن بواسطتها من محاكاة العلماء في الاستنباط من النصوص وكيفية معالجتها من جميع النواحي، وبهذا يتفتق ذهن الطالب تجتمع له العلوم في كتاب واحد. فالمطولات كالروضات ينتقل فيها الطالب من فن إلى آخر، ففيها ما يتعلق بالقرآن وعلومه والحديث وفنونه ومذاهب العلماء والآداب والفوائد المستنبطة من الحديث من قرب أو بعد. على كل الشروح المطولة لا يمكن أن يستغنى عنها، وكم من حديث بحث عنه في عشرة شروح ولم يصل الباحث فيه إلى حل يشفي، وكم من آية رجع عليها والقرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان رجع على بعض الآيات التفاسير الكثيرة، ومع ذلك يبقى الإشكال وإن كان الإشكال نسبيا بين شخص إلى آخر. فالمطولات سواء كانت من كتب التفسير أو الشروح لا يمكن أن يستغنى عنها بحال. من الشروح المهمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، نزيل دمشق، المتوفى سنة 95 و700 بعد الزركشي بسنة، وهو شرح لم يكمل وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز. وهذا القدر الذي أتمه الحافظ ابن رجب رحمه الله من عجائب الدهر، ولو قدر تمامه لاستغنى به طالب العلم عن غيره، لا سيما ما يتعلق بفهم بنقل أقوال السلف وفهمهم للنصوص. عناية الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بأقوال السلف، بينما عناية أكثر الشراح بنقل أقوال المتأخرين، وهذه ميزة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لأن فهم السلف للنصوص أولى ما يعتمد وأجدر ما يعتنى به من غيره. الكتاب مملوء مشحون بالفوائد الحديثية والفقهية واللغوية، ففي الجانب الحديثي يعتني الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعلل الأحاديث عناية فائقة، ويستطرد في ذكر الاختلاف على الرواة سالكا في الترجيح طريقة المتقدمين في العمل بالقرائن من غير نظر إلى الأحكام المضطردة. وبالمناسبة تكثر الدعوة إلى محاكاة المتقدمين في طريقتهم ونبذ قواعد المتأخرين، كثرت الدعوة هذه وسبقتها سنين الدعوة إلى نبذ كتب الفقه وتقليد الأئمة إلى الأخذ من النصوص مباشرة. هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه، إلا أنه لا ينبغي أن يلقى على جميع طبقات المتعلمين، لأن المبتدئ في العلم سواء كان في علم الحديث أو في الفقه، المبتدئ حكمه حكم العامي، عليه أن يقلد أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي ليست لديه أهلية النظر في النصوص والموازنة بينها لا يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة، إنما عليه أن يقلد أهل العلم، يتفقه على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في هذه المسائل التي حصلها من هذا المذهب، ينظر فيها واحدة بعد الأخرى موازنة بين أقوال الأئمة وأدلتهم، خلوص إلى الراجح من أقوالهم. مثله أيضا ما يتعلق بالأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف، الأصل في هذا كلام المتقدمين بلا شك، والمتأخرون إنما قبسوا من أنوار المتقدمين، فلولا المتقدمون ما صار للمتأخرين شيء، إنما المتأخرون حاولوا أن يضبطوا القواعد وينظروا المسائل ليسهل فهمها وحفظها على الطلبة ليتعلموا ويتمرنوا عليها، فإذا تأهلوا وصارت لديهم أهلية النظر في أقوال المتقدمين عليهم أن يقتدوا بهم ويسلكوا مسلكهم. وإلا إذا قلنا للطالب المبتدئ عليك بتقليد المتقدمين وانبذ قواعد المتأخرين ثم وقف على حديث لا نكاح إلا بولي، الإمام أحمد له رأي، الإمام البخاري له رأي، أبو حاتم له رأي، الدارقطني له رأي، من يقلد من من المتقدمين؟ يتبع من من المتقدمين؟ أحكام المتقدمين مبنية على القرائن، لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة. الإمام البخاري حكم بوصل حديث لا نكاح إلا بولي بناء على القرائن التي قامت وأدت إلى ترجيح الوصل على الإرسال، غير حكم بالإرسال، لأن من أرسله كما يقول حافظ العراقي كالجبل شعبه سفيان. فمتى يصل الطالب المبتدئ إلى الحكم بالقرائن؟ هذا دونه خرط القتال، حتى يتأهل، إذا تأهل هو المطلوب، لأن تقليد الرجال في الدين أمر يعني غير مرغوب فيه، يعني نعم هو فرض العوام وأشباه العوام، لكن طالب العلم المتأهل عليه أن يربأ بنفسه عن هذا. على كل هذه لفتة يسيرة، فالحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عنايته بتعليل الأحاديث والترجيح بين اختلاف الرواة بالقرائن على طريقة المتقدمين، وهو أهل لذلك، بل هو من أئمة هذا الشأن ومن مقعديه ومنظريه، ويعتني أيضا بفروق الروايات بين رواة الجامع الصحيح وينبه عليها، لا سيما ما يترتب على ذكره فائدة. وقد وقفت على ألفاظ نبه عليها الحافظ بن رجب اختلفت فيها الرواة مما فات اليونيني، رغم عنايته بالصحيح ورغم إتقانه لرواياته. وبهذا يمتاز شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. يعنى الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى بتخريج الأحاديث من المصادر الحديثية المختلفة، الصحاح والمسانيد والأجزاء والفوائد والمعاجم والمستخرجات والمشيخات والفوائد وغيرها. يعنى أيضا بذكر مذاهب أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من فقهاء الأمصار، مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب، مع أنه حنبلي المذهب. والكتاب يعني فتح الباري الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى من مصادر ابن حجر، فقد اطلع عليه الحافظ ابن حجر ونقل منه مصرحا باسم مؤلفه في موضعين، في الجزء الأول صفحة 176، وفي الجزء الحادي عشر صفحة 340. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعتني بالمسائل الأصولية كثيرا، ويحرر في المسائل الشائكة في هذا الباب. فمثلا في الجزء الثاني صفحة 69 يقول: الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه عند كثير من الفقهاء. نعم، المشهور عند جمع من أهل العلم أن الأمر بعد الحظر للإباحة، لكن المحقق عند أهل العلم أنه يعيد الأمر إلى ما كان، أو يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. في صفحة 210 وهذه من الدقائق يقول: في حديث وجعلت تربتها لنا طهورا، والكلام في هذه اللفظة كثير لأهل العلم، وتخصيص التيمم بالتراب أو تعميمه بجميع ما على وجه الأرض مسألة طويلة الذيول شائكة المباحث عند أهل العلم. فهذه اللفظة وجعلت تربتها، لا شك أن الحديث من الخصائص، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من الخصائص. وأحاديث الخصائص يرى ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وبقوله يقول ابن حجر، أن أحاديث الخصائص لا تحتمل التخصيص، يعني إن جاءت عامة فلا تحتمل التخصيص، إن جاءت مطلقة لا تحتمل التقييد، لأن هذه الخصائص إنما جاءت تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وتخصيص الخصائص تقليل لهذا التشريف. ولذا لا مانع عند ابن عبد البر أن يصلي الشخص في المقبرة وإن ورد المنع منها، لأن حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من الخصائص، والأرض يشمل الأرض بجميع أجزائها بما في ذلك المقبرة. ولو قلنا بالتخصيص فأخرجنا المقبرة قللنا هذا التخصيص. التخصيص وهو من الخصائص التي لا تقبل التخصيص عنده، فالتخصيص تقليل لهذه الخصائص. لا شك أن شرف النبي عليه الصلاة والسلام وشرف أمته بسببه، بركة اتباعه عليه الصلاة والسلام، أمر معلوم من الدين بالضرورة، هو أشرف الخلق على الإطلاق. لكن نعم، إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق غيره قدم حقه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق الله سبحانه وتعالى، لا شك أن المقدم هو حق الله سبحانه وتعالى. والمنع من الصلاة في المقبرة حماية لجناب التوحيد، فهو من حق الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يكون التخصيص هو الوجيه في مثل هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى في هذه اللفظة: جعلت تربتها، وقد ظن بعضهم أن هذا من باب المطلق والمقيد، وهو غلط، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا وجعلت تربتها لنا طهورا، مع حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها فيكون من باب الخاص والعام، أو الأرض ذات أوصاف والتراب وصف من أوصافها فيكون من باب الإطلاق والتقييد؟ وما الذي يترتب على القولين؟ إذا قلنا أنه من باب الإطلاق والتقييد، والمطلق يحمل على المقيد، لا سيما في مثل هذه الصورة حينما يتفق المطلق مع المقيد في الحكم والسبب، لا شك أنه يحمل المطلق على المقيد، نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، إذا اتفق في الحكم والسبب، بخلاف ما إذا اختلف في الحكم والسبب أو في السبب دون الحكم أو العكس، فالصور أربع، لكن هنا الحكم والسبب متفق. فإذا قلنا إنه من باب الإطلاق والتقييد، وقلنا إن الأرض ذات أوصاف والتربة وصف من أوصافها، قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب. فإذا قلنا بحمل المطلق على المقيد، قلنا أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب، وهو مقتضى قول الحنابلة، فلا يجوز التيمم إلا بالتراب. وإذا قلنا إن الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها، قلنا إنه من باب الخاص والعام. قد يقول قائل: الخاص مقدم على العام فيكون مثل التقييد والإطلاق. نقول: لا، الخاص إذا ذكر بحكم مخالف لحكم العام يخصص به العام، لكن إذا كان الخاص مذكورا بحكم موافق لحكم العام فإنه حينئذ لا يخصص به.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.